اظنه يعمل به، يعمل به، بس هو انا ما اطلعتش على القانون في هذا، بس هو ده معمول به في جميع القوانين الشرط الجزائي، بس ممكن يكون في صور بقى محرمة، يعني مثلا زي الماديات وكذا، لو انت تأخرت عن سداد مبلغ معين من المال يضاعف عليك، القانون لن يمنعها، لان القانون ما يرى تحريم مسألة الربا، وهذه ما يراها اصلا، بدليل ان هو عنده الشقق اللي بيفعلها في تبع بنك الاسكان وكذا، اظن فيها هذا الشرط اصلا، لانه اذا تأخرت عن سداد فهو لا يعتبر هذه، بس هو يأخذ بمطلق الشرط، يعني ممكن يأخذ بمطلق الشرط، فتكون هناك صور محرمة، لكن الشرط الجزائي معمول به. نعم.
بيقول يمضي لثمن نفسه، اشتريت سيارة ب100,000 وشرط الإجازة 20، يقول لك شرط السيارة ب120,000 عشان بيدور عندك سيارة أكثر شرط الجزاء ضمن الثمن اللي الشراء ثمن البيع.
يعني ازاي؟ انت انا بعتك سيارة ب100,000
شرط الجزاء لو الثمن البيع 20,000
تمام،
جبت الثمن السيارة 120,000 بدون ما يدخل انت شرط الجزاء.
نعم، بحيث انت لو رجعت لي انت
لو عايزين نرجع في البيعه
زود
ايوه يعني جعلها في البيع
زي اللي بيحاول يرفع الثمن عشان الدار لو جاش فكاه، يعني مثلا هو بيع الارض ب 100,000 يقوم حاطط في العقد مثلا 200,000 عشان لو جاي يشتكي من الشفعه يدفع ال 100,000.
لا، دي تحايل، دي لا يجوز، لأنه إذا ثبت حق الشفعة فلا يجوز التحايل فيه، لا يجوز التحايل فيه إذا ثبت حق الشفعة. لكن هنا هو بيع السيارة له، أنا بعت السيارة ب100، لا لا لا، لو رجع
وبيتكتب إن لقى باطل ثمن السيارة 120,000
آه،
لو جيت أرجع السيارة هتطلبه بالثمن الموجود هو كام؟ 120,000.
لا، يفصل بينها، لأن هذه تحتاج إلى نظر، الحقيقة تحتاج إلى نظر. لكن لو جعل الشرط 20 لما ترتب عليه، مش بقى 20 على الفلوس، هو إنما يجعله 20 على ما ترتب من إيه؟ من أضرار لاحقت بيها. أنا الآن قدام التاجر بيشتري بكذا، والسلعة كان سوقها كويس، أنت اشتريت بعد ما عدت شهرين ثلاثة ونزل سعر السلعة، ترجع لي تاني الأرض وترجع لي تاني السلعة، يبقى نلحق بضرر. مسألة الآثار، هو ما هي أشد ما يكون بيدي، يبقى ما هي دي بقى اللي محل نظر، ده اللي احنا بنقوله بقى ده محل النظر هنا، لان الحاكم اذا لم يفعلها لا مش مخالفة، لانه وانما طاعته في المعروف، ما احنا بنسترد النص انه طاع في المعروف، هو اصلا لن يفعل فيها معروفة، واخد بالك، لن يفعل فيها معروفا انما يفعل معصية، يبقى هنا انا لو اعطيته اياها يبقى يعان على المعصية، وانا في نفس الوقت ما يجوز لي ان ايه أن أستعملها أيضا في المعصية، يبقى بقى، ولهذا يبقى النزاع فيه، هيبقى النزاع فيما يجوز بيعه، فيما يستعمله السلطان معصية، فيما يجوز بيعه، إذا أنا سلمته للسلطان هيستعمله في معصية. هنا هيتنازعني أمران، الأمر الأول حق السلطان، والأمر الثاني المعصية ستصدر من السلطان، وعليه فتغليب جانب ان انا اللي استفيد احسن، اولا انه هيبقى بعيد عن معصية المعصية اللي هو يستعملها السلطان فيها، الامر الثاني لي وجه، الا وهو انه من وجد شيئا فله، من وجد شيئا لم يجد شيئا فهذا له، صحيح ان تنازع حق السلطان هو كذا، وهل السلطان له حق في هذا ام لا، دي مسألة يعني متنازع فيها، احنا بنميل الى ان هو لو فرض هذا الحق فهو له، خد بالك، حتى لو ظلما فانا اصبر على هذا الظلم، لكن الاشكال عندنا أنه لا يستعمله في طاعة، لما يستعمله في المحرم. نعم انتهينا. أبو سفيان انتهينا من امتى؟ من أول أثار ولا من أول شو واخد بالي؟ من قبل المغرب ولا ايه؟ انت مصر وتهدى به السلطان ما في اشكال، بس هل السلطان سيستعمله هكذا؟ ما هو السلطان اذا ما هياخدوه يعملوا بها ايه؟ هو السلطان مش هيبيعه، مش هيبيع السلطان، هو السلطان انتفاعه به انتفاع اثار بس، انتفاع اثار. يبقى التغليب هنا في انتفاعك انت اقرب، اقرب يعني هو التغليب هنا انتفاعك اقرب. نعم الايه؟ ما احنا بنقول له الاصل ان هو حقك من وجد شيئا، بس احنا هنا تنزعه امر والسلطان، فالسلطان له زي احياء الموات لك، احياء الموات لك الاصل في الشرع ان من احيا موته فهو له، لكن السلطان قالك لا هنا يقع فساد في الدولة عندي، فالمواد دي تبعي انا، فالارض دي تبع لي، ولا عايز يحيي موات عن طريقي انا، انما لا يحيي موات عن طريق، لا خد بالك. فهنا نقول ولي الامر قد يرى مصلحته في ذلك، زي الاثار دي لا شك ان في عبث باستعمالها وعبث في بيعها وعبث في، فلو رجعت لولي الامر افضل، ولان الناس قد يقتل بعضهم بعضا. انا لو عرفت ان جاري عنده كذا يعني يبقى عنده مليارات انا اقتله بالليل واخده ده، خد بالك. فلكن المشكله هنا كما قلت لكم المشكله ان السلطان بيستعملها في ايه؟ في المحرم، هي دي المشكله. نعم. طيب بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فليزال حديثنا منصورا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا الكتاب المبارك هو اخسر المختصرات. وصلنا الى ايه؟ ايضا البيوع، لان احنا ماشيين في الكتابين مع بعض. طيب ايه رايكم نخليها اللي بعدها ايه؟ نكاح ولا اللي بعدها ايه؟ بحيث ان احنا نعكس الكتابين دي المعاملات كلها. طيب ناخذ الفرائض، ناخذ الفرائض، نبدأ الفرائض بحيث يعني نعكس الكتابين يبقى ايه مش مع بعض. طيب قال كتاب الفرائض، والمراد بالفرائض قسمة التركات على وفق الشرع، قسمة التركات على وفق الشرع أو العلم بقسمة المواريث. والفرائض قسمان، قسم نظري وهي قواعد الإرث، وقسم عملي وهو الحساب، ما يسمون بالحساب. وعندنا قسم نظري وقسم عملي وهو الحساب، هذا يأخذ كم وهذا يأخذ كم، وكيف نقسم التركات وكيف كيفية الحسابات، حساب التركات هذا يأخذ كذا هذا يأخذ كذا. طيب إذا زاد شيء على المسألة فماذا نصنع؟ طب حصل انكسار على بعض الأفراد، طب ماذا نصنع؟ حصل انكسار في المسألة، ماذا نصنع؟ كيف نصحح المسألة؟ هذا قسم عملي اللي تدرس فيه إيه؟ النسب. وأما القسم النظري فهو القواعد من أسباب الميراث، من موانع الميراث، من دراسة الحجب، من دراسة الرد والعول. هذه الجهات النظرية في حساب التركات، هو علم جليل جدا وله فضل عظيم، لأنه به تعرف الحقوق التي بيّنها الله سبحانه وتعالى في كتابه. والله عز وجل الذي خلق الإنسان يعلم بخله وشحه، ولهذا لم توكل الشريعة المواريث في أنصبتها إلى الناس، وإلا لما أعطى أحد لأحد حقا. ولهذا فصلت تفصيلا، فمن أحبك أبواب الفقه المبني على التفصيل، يعني العظيم في هذا باب التركات وباب الإمارة ويتعلق بها من أحكام. باب التركات يبقى النصف والربع والثلث والثلثان وكذا، لا أحد يختار هذا، وإلا لو وكل الأمر إلينا نحن، أنا أعطي أختي نصفي ليه؟ وأنا أعطي أبي السدس وعندي عياله، أبي ياخد السدس وأمي تاخد السدس ليه؟ مال لي أولادي. ناهيك بقى أن أنا أعطي لإخواني وأنا عندي بنات، أنا اللي جمع التركة وإخواني دول عندهم أراضي وأغنياء، كيف يأخذون ما بقي بعد بناتي؟ إذا كان مع القسمة هذه، وقل من يقسم المواريث على القسمة الشرعية، مع أن الله أوضح ذلك، وقل من يقسم المواريث على القسمة الشرعية. كذلك باب الإمار، باب الإمار وتعلق به من أحكام، واخد بالك، وتولية الإمام، كيف يتولى الإمام، شروط الإمام التي تظهر في الإمام، وهل يخرج على الإمام بالمعاصي ولا ما يخرج، والتعامل مع الإمام، والأحكام المنوطة بالإمام من جهة إقامة الحدود والجهاد وغير ذلك. باب محبوك جدا، باب محبوك جدا، ولكن مع ذلك تجد الناس يزهدون. أولا الزهد في قسمة المواريث لحب المال، اثنين الزهد في إعطاء ولي الأمر لحقه الذي نص عليه الشارع، نظرا للظلم، ولأن النفس صعب عليها أن تنقاد لرجل، ولهذا كان من أمور الجاهلية التفلت وعدم السمع والطاعة. ما فيش الجريء عندهم سمع وطاعة أبدا، سمع وطاعة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في من فارق الجماعة، قال في هذا إيه؟ فإن مات مات ميتة جاهلية، يعني على طريقة أهل الجاهلية، لأن كلمة سمع وطاعة دي حرام أصلا إلا على أهل السنة بس، لأن النفس يعني تأبى وترفض أن تسمع لشخص وطاعة شريعة. أنت عندك إيه؟ ولهذا تجد أولى القضايا التي فجرت في عمر أمة الإسلام قضية إيه؟ الإمامة ديت، الإمامة، لأن النفس ابنك يا أخي في البيت اللي أنت بتصرف عليه، ابنك ولدك عنده تمرد في السمع والطاعة، إلا أن يكون ولدا مستقيما ما يحجز للشر، وهذا إيه؟ وهذا ولدك، يبقى أنت أبوه، تنفق عليه، تصرف عليه، تلبسه، تأكله، تجوزه، تعمل فيه كل حاجة، ومع ذلك يا سلام أنت أب رجعي، أنت أب مش عارف إيه، ده أبويا ده متزمت، ده أبويا ده مش عارف كذا، لو يموت من الصبح ونخلص، واخد بالك؟ ده القسم الكاظمين، وفي قسم الخارجين على الآباء، ده بيضرب من أولها ويحبس أبوه ويعمل مش عارف إيه. من الذي ينجو؟ الذي ينجو الابن المستقيم. نهيك بقى عن إمام للمسلمين أو حاكم للمسلمين أو كذا وكذا، من يسمع له بقى ويطيع؟ هذا يحتاج إلى نفس عالية قد تربت على الإيه؟ الامتثال. ولهذا السمع والطاعة بالذات من الأمور التي ناءت عن فرق أمة الإسلام إلى أهل السنة والجماعة. ومن أجل هذا قال من قال من العلماء بأن أهل البدع يجتمعون في السيف، مهما تنوعت بدعهم اجتمعون في السيف، كما قال أبو قلابة رحمه الله تعالى، كما أن المنافقين يجتمعون في التكذيب مهما تنوعت مقولتهم، فإن أهل الأهواء يجتمعون في السيف مهما تنوعت بدعهم، إلا السيف بالذات. ولهذا اللي جمع أهل مصر من مئات السنين والعشرات السنين اللي جمعهم في ميدان إيه؟ السيف. واللي بيفرقهم دلوقتي برضه السيف. هي القضية ديت. فأحكمت مسألة التركات والفرائض والمواريث، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. ولهذا يجمع لك شتات هذا الأمر الآيات الواردة في أول النساء، الآيات الواردة، الآية الواردة في آخر النساء، مع حديث ابن عباس في الصحيحين الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل إيه ذكر. فعرفنا أهل الفرائض أصحاب الفروض، وعرفنا العصبات، والوارث إما يرث بفرض وإما يرث بعصبة، وأما الرحم فمختلف فيه. فإن أحكمت الآيات الأولى من سورة النساء الآيتين مع الآية الأخيرة يبقى ثلاث آيات مع حديث، فقد جمع لك كتاب أو باب المواريث إجمالا مع حديث ابن عباس الحق الفريضة بأهلها فما بقي في الأولى رجل إيه ذكر. قال رحمه الله تعالى: أسباب الإرث رحم ونكاح وولاء، وموانع قتل ورق واختلاف دين، وأركنه وارث ومورث ومال موروث، وشروطه تحقق موت وارث وتحقق وجود وارث والعلم بالجهة المقتضية للإرث. خلاص خلص المورث كده، كده انتهت المورث. أسباب موانع أركان شروط. أما الأسباب فثلاثة: رحم قرابة يعني أبوة بنوة عصبة، وأما الرحم الذي من قبل الأم والخؤولة فمختلف فيه عند طبعا عدم وجود أصحاب الفروض ولا العصبات. هل يرجع المال لبيت المال ولا يقسم على ذوي الأرحام؟ ونكاح أي زوجية، زوج وزوجة، زواج شرعي صحيح مع شرطه وهو بقاء الزوجية حال التقسيم. وولاء كما سبق وقلنا إنما الولاء لمن أعتق، إذا لم يكن المعتق من يرثه فإن المعتق هذا يرثه من أعتق لأنه صاحب نعمة عليه. يا سلام، سبحان الله، شوف الإسلام راعى كل شيء. يعني هذا الرجل معتق، طيب ترك مالا فين يروح فين يروح فين يروح؟ أولى الناس به مين؟ ولي نعمته، ولي النعمة عليه بعد الله سبحانه وتعالى، وهو هذا الشخص، وعليه فإنه يرثه بموجب هذا. وهذا تشجيع للناس على ماذا؟ على العتق. إنما الولاء لمن أعتق، تشجيع الناس على العتق. هذه الأسباب الثلاثة لا تخرج عنها. يوصيكم الله في أولادكم للذكر إلى آخره، ده إشارة إلى القرابة. ولكم نصف ما ترك أزواجكم ولهن الربع، يبقى ذاب الزوجية. والولاء إنما الولاء لمن أعتق، الولاء لحمة كلحمة الإيه؟ النسب. هذه الأسباب. نعم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن
محمد رسول الله.
وما مانعه قتل، فإن من قتل من له نصيب في تركته، من قتله حرم وعوقب بنقيض قصده. فالولد إذا قتل أباه ما يرثه، هذا في القتل العمدي. أما القتل الخطأ هل هو مانع من الميراث أم لا؟ خلاف بين أهل العلم، خلاف بين أهل العلم. أهل العلم من قال يمنع، ومن أهل العلم من قال لا يمنع، لأنه ما له ذنب. أراد رجل أن يقتل، أن يضرب طائرا، أن يصطاد طائرا أو كذا، فأصابت الرصاصة أباه فمات، فهل يرث أم لا؟ خلاف بين أهل العلم. والذي يترجح أنه يرث، لأنه لا يحتاج إلى ردع، لا يحتاج إلى إيه؟ إلى ردع، لأنه ما تعمد قتل أبيه. ورق هذا من الموانع، الرق، لأن العبد مال، العبد مال أصلا، واختلاف دين، واختلاف دين، فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وأركانه، حينما آتي أنا الآن إلى مسألة ميراث، فعندي وارث، وعندي مورث، وعندي مال الموروث ليتركه، واحد يرث واحد بيورث، وعندي مال للتركة. هذه أركان التركة، زي ما أقول مثلا أسلوب الاستثناء، عندي مستثنى منه، عندي أداء، عندي مستثنى. هذا التصور، أن تتصور من يدخل في المسألة أصلا، عملك في التركة ينصب عليه، علها يرث ولا يورث، والتركة التي سيتم إيه قسمتها، أكثر من ذلك ما لك دخل. شروطه: تحقق موت مورث، أي حقيقة أو حكما. حقيقة مات أمامك ودفنت، تيقنت موت حقيقة، أو حكما كالمفقود مثلا، فإنك ما تدري فين هو، مات ولا ما ماتش ولا كذا، فهذا له حكم خاص أيضا سيأتي. فإذا حكم القاضي بموته يبقى هنا مات حكما حقيقة، الله أعلم، لكن على كل حكم القاضي حكما يحتاج إلى إيه؟ هنا يترتب عليه بقى أحكام الميراث. وتحقق وجود وارث، أي وقت الحكم بموت، وقت موته أو الحكم بموت. ومن هنا إذا مات الرجل اليوم فمن يرثه؟ الموجود. أما لو مات ولده قبل فإن الأب هو الذي يرث في أبي ابنه الذي مات من قبل، لأن الميت سابقا يرث في هذا الرجل الآن، ما يرث هو، يورث. كيف يرث ميت؟ الميت كيف يرث في الحي؟ الحي هو الذي يرث في الميت، لكن الميت ما يرث في الحي. ولهذا القول بالوصية الواجبة قول مجانب للصواب، لا بد أتحقق من حياة الوارث هذا حال موت المورث، ومن موت المورث وقت وجود هذا. ومن هنا تكلم العلماء في مسألة دقيقة جدا، فيما لو حدث حادث فمات أب وابن في وقت واحد، دي لابد من تحقيقه. لو مات واحد قبل الثاني بربع دقيقة، خرجت نفسه بربع دقيقة، خلاص ورث هذا ذاك. والعلم بالجهة المقتضية للإرث، لأن العلم بالجهة المقتضية للإرث يعني بنوة، أخوة، حواشي، لأن هذه الجهات نحتاج لمعرفتها، ومنه من أجل مسألة الحجب. فالابن وابن الابن الابن والاخ، فجهة البنوة هنا الابن بيحجب العمومة لأنه أقرب، والأقرب يحجب الأبعد، إن كان في جهتي فالأقرب يحجب الأبعد، وإن كان في غير جهتي فمن حيث الجهة عموما الأقرب يحجب الأبعد. فعندي ابن 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 يبقى الابن يحجب ابن الابن، عندي عم وابن عم يبقى العم يحجب ابن العم، عندي مثلا ابن وعم لا، مرتبة البنوة هذه تلغي مرتبة الحواشي هذه. ها؟ يبقى هذه لابد من معرفة الجهات حتى نعرف مسألة الحجب، حتى نعرف مسألة الحجب من يحجب من. فليس كل القرابة يرثون، وإنما القرابة ترتب ترتيبا نعرف من خلاله من يرث ومن لا يرث، من يرث ومن يحجب. طيب، والورثة ذو فرض وعصبة وذو رحم. ذو فرض وهم أصحاب الأنصبة المقدرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلها مقدرة في القرآن أصلا، كلها مقدرة في القرآن، هي النصف وهذا حق من، والربع حق من، والسدس حق من، والثلث حق من، والثلثان حق من. يبقى هذه أنصبة موجودة في القرآن، النصف الربع والنصف والثمن، الثمن والربع والنصف والسدس والثلث والثلثان. كم دلوقتي في حاجة تانية؟ ثمن وربع ونصف سدس وثلث وثلثان، كم؟ ست. والورثة ذو فرض وعصبة، وعصبة هم الذين يرثون ما بقي بعد الفروض، ليست لهم أنصبة مقدرة، فإذا ما كان هناك أصحاب فروض أخذهم التركة كلها. وقد يكون الإنسان صاحب فرض وتعصيب في وقت واحد، مثلا زي الأب مثلا مع البنت، البنت تأخذ النصف، الباقي ياخذ مين؟ الأب له كم فرضا؟ السدس لوجود فرع الوارث، طب والباقي للأب تعصيبا، يبقى نفس الأب جمع بين الفرض والإيه؟ والتعصيب. فذو الفرض عشرة، الزوجان كم دلوقتي؟ عشرة. فذو الفرض عشرة، الزوجان الزوج والزوجة، فالزوج فرضه نصف وربع، والزوجة فرضها ربع وثمن، والأبوان الأب والأم على حسب ما ورد أيضا سدس وسدس، ثلث والثاني الباقي على حسب، والجد والجدة السدس طبعا، والبنت وبنت الابن، البنت النصف وبنت الابن إما أن تأخذ نصف أيضا إذا ما في بنت، أو تأخذ تكملة الثلثين اللي هو السدس إن كان موجود بنت فيتأخذ تكملة الثلثين، والأخت أيضا النصف، طبعا الأخت سواء أخت الأخت هذه النصف أو يحل محلها الأخت الأب، وولد الأم سواء ذكر أو أنثى، ولد الأم عموما ما فيش فرق بين ذكر والأنثى، يعني ولد الأم الحالة الوحيدة التي لا يفرق بين الذكر والأنثى، إن كان واحد واخد بالك فله إيه؟ السدس لكل اثنين، كل منهما السدس، طب أكثر فهم شركاء في الثلث، 15 شركاء في الثلث قد بعض بالضبط. يبقى لو سئلت متى يشترك الذكر مع الأنثى في الميراث نقول ولد الأم، تمام. والفروض المقدرة في كتاب الله ستة، النصف والربع والثمن، يعني الثمن ومضاعفات، ثمن ربع سدس نصف، والثلثان والثلث والسدس، يبقى سدس وثلث وثلثان. طيب، فالنصف فرض خمسة، الزوج إن لم يكن للزوجة ولد ولا ولد ابن، إن لم يكن الزوجة ولد ومش لازم يكون ولد منه، فلو تزوج الرجل امرأة لها ولد من زوج آخر وهي ما أنجبت منه، ها يرث فيها إيه؟ النصف ولا الربع؟ ملوش منها ولد. إن كان لها، مش إن كان له منها، إن كان لها وهي كذلك، وهي كذلك إن كان له ولد من غيرها أيضا هي إيه؟ تمام. من من الأب، يعني أخوك من أم، يعني أخوك من أم، أخوك من أم. طيب والبنت، وبنت الابن مع عدم ولد الصلب، البنت وبنت الابن، وبنت الابن يعني إن لم توجد البنت يعني فنتحل محلها مع عدم ولد الصلب، لأن لو ولد صلب يبقى فيه تعصيب للذكر مثل حظ الايه الانثيين، يعني بنت لها نصف. طب معاها اخوها، معاش بقى نصف، بقى للذكر مثل حظ الايه الانثيين، تعصب يعني. والاخت لابوين عند عدم الولد وولد الابن، عند عدم الولد وولد الابن والذكر يعني، فالاخت ترث عند عدم وجود الايه، عند عدم وجود الولد الذكر، اما مع الولد الذكر لا، اما الانثى فقد تعصب، فالأخت ترث مع البنت. فلو ترك بنتا وأختا فكيف نقسم التركة؟ البنت لها كام والأخت لها؟ والأخت للأب عند عدم الأشقاء أيضا ترث إيه؟ النصف. طيب عند عدم الأشقاء، لأن الأخت الشقيقة تحجب الأخت لإيه؟ لأب. والربع فرض اثنين، الزوج مع الولد أو ولد الابن، والزوجة فأكثر مع عدمهما، والزوجة فأكثر مع عدمها، الزوجة فأكثر مع عدمها يعني مع عدم الولد وولد الايه الابن، الزوجة فأكثر يعني 2-3-4 فهم شركاء في الربع أو شركاء في الثمن، مهما تعددت الزوجات فنصيبهن واحد يتقاسمنه، القديمة زي الجديد، الأولى زي الرابعة، تمام لا فرق. نعم للايه من يقسم بنت بنت ابن اخت موافق حديث من سعد بن الربيع حديث بن مسعود كانت في بنات سعد بن الربيع او في غيرها لا بنت سعد بن الربيع كانت في الثلثين فهنا بنت الابن تاخذ تكمله الثلثين والباقي للاخت أما لو بنتان فبنت الابن لا يبقى لها شيء يعني بنت الابن تأخذ ما أكمل الثلثين فقط أو تحل محل البنت إذا لم تكن عندها إذا لم تكن موجودة والثمن والثمن فرض واحد فرض الثمن فرض واحد فقط فرض واحد وهو الزوجة فأكثر مع الولد أو ولد الابن الزوجة فأكثر كما قلنا الزوجات تشتركنا في هذا مع الولد أو ولد الإيه؟ الإبن والثلثان فرض أربعة البنتان فأكثر البنتان فأكثر يجوز البنتان ويجوز البنتين بنتين يعني على البدل فرض أربعة البنتين أو فرض أربعة البنتان على الإيه؟ على الابتداء فالبنتان فأكثر لهما إيه؟ الثلثان قال سبحانه وتعالى فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك فوق اثنتين أكثر من اثنين فلهن الثلث طب هو هنا يقول بنتان طب البنتان لهما الثلثان ازاي الله يقول فوق اثنتين ما قال بنتان كانت واحدة فلا النصف، ولا أبوي لكل واحد منهما السدس مما ترك. قال فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. فوق اثنتين يبقى البنت النصف، أكثر من اثنين الثلثان. تبوا الاثنين ليه؟ ها؟ قال الجمع اثنان. مفيش نصيب النصف والثلثين، يبقى دي تلحق به. واخر نساء الاختين الثلثان، وليست باولى من الامال. طيب ايه المعنى ده بقى؟ لماذا يعني المعنى هذا؟ ليه ما قالش زي الاختين؟ يا عبد الرحمن ايوه ماشي، احنا عايزين الايه. هو ما فيش خلاف بيننا احنا وناس ثلثان. ها يعني يكون ذكر فوق مشتمل الاثنين، بخلاف الاثنين فاننا نحتاج الى ذكر من هو نازل من الاثنين. ولان الله ذكر في الثنتين من الاخوات ايه؟ الثلثين. فكيف تأخذ الأختان الثلثين ها؟ ولا تأخذ البنتان وهن أقرب الثلثين؟ اي نعم. وبنتي الابن فأكثر، يعني بنتي الابن عند عدم البنتين. والزوجة فين احنا وصلنا؟ طيب والأختان لأبوين فأكثر، والأختان لأب فأكثر، أي عند عدم وجود الأختين لأبوين. والثلث فرض اثنين ولدي الأم فأكثر، الثلث فرض اثنين، الثلث ولدي الأم فأكثر، يعني لكل منهما الايه؟ السدس. الثلث فرض ولدي الأم فأكثر، يعني اثنين فأكثر، يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم. لا احنا عندنا ايه؟ ما هو لكل واحد منهم السدس يبقى الثلث. نعم، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم. والأم حيث لا ولد ولا ولد ابن ولا عدد من الأخوة والأخوات، أي الثلث تأخذها الأم. متى تأخذ الأم؟ إذا لم يكن ولد، وإذا لم يكن جمع من الإخوة. جمع من الإخوة يعني أكثر من اثنين، جمع من الإخوة يعني أكثر من إيه؟ من اثنين. فإن كان له إخوة فلأمه السدس، كان له إخوة فلأمه السدس. وده بيسمى حجب ايه؟ نقصان. حجبوها من الثلث الى السدس للجمع، مع انهم لا يرثون معه. يعني مع الاب، اذا قلت ام واب خد بالك، واخوه، الاخوه ما يرثون مع الاب، ولكن ينزلوا ايه؟ نصيب الام اذا كانوا جمعا من الثلث إلى السدس. لكن لها ثلث الباقي في العمريتين وهما أبوان وزوج أو زوجة. أب وزوج وأم، أب وزوج و... 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 أب وأم وزوج، أب وأم وإيه؟ وزوجة للعمريتان، فلا ثلث الباقي. والسدس فرض سبعة، الأم مع الولد إذا كانوا في ولد يبقى له السدس، لها السدس، أو ولد الابن يعني عند عدم وجود الولد، أو عدد من الأخوة والأخوات، الجمع من الأخوة والأخوات. والجدة فأكثر مع تحاذ تساوي، يعني الجدة ميراثها السدس. وبنت الابن فأكثر مع بنت الصلب، تأخذ تكملة الثلثين السدس. وأخت فأكثر لأب مع أخت لأبوين، نفس مسألة البنت يعني. والواحد من ولد الأم، أخوك من أم بياخد السدس. والأب مع الولد أو ولد الابن، الأب مع الولد أو ولد الابن أيضا يأخد السدس، هو الزوجة كل واحد وزوجته يعني الأم يعني لها لكل منهما السدس إن كان له ولد. والجد كذلك فرضه السدس، فالجد فرضه السدس والجدة فرضه السدس. أما الأب والأم فيختلفان، والابن دائما يعني عصبة، والبنت طارة عصبة وطارة صاحبة فرض. خلاص؟ نعم. الايه؟ لا ما زاد عن اثنين. فصل. والجد مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب كأحدهم، والجد مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب كأحدهم، يعني يرث كواحد منهم، يعني الجد مع الإخوة والأخوات أبوين أو لأب كأحدهم، نخلي الجد كأخ. طبعا ده قول، هذا قول، وهذا قول أيضا على قول من ورث الإخوة مع الإيه؟ مع الجد. والقول الثاني والأرجح أن الإخوة يرثون مع الجد لإنزال الجد منزلة الأب. فهل يرث الإخوة مع الجد أم لا؟ على قولين، قول يمنع الحاق بالجد لأبي، وقول يجوز. والذي يجوز اختلفوا، ما هو المسألة فيهاش أصل دليل، فاختلفوا بقى الجد يأخذ مع الإخوة كام؟ اللي يقولك بنعتبر واحد منهم وخلاص يبقى راس من الروس، واللي يقول نعطيه الحظ، نشوف والله يعني نعطيه السدس، يعني نعطيه الحظ، يعطيه كذا على حسب ما يكون. فإن لم يكن معه صاحب فرض فله خير أمرين: المقاسمة أو ثلث جميع المال، يعني قاسم بزيهم يأخذ ثلث جميع المال، وإن كان له وإن كان فله خير، وإن كان يعني فله خير ثلاثة أمور: المقاسمة أو ثلث الباقي، يعني إن كان له صاحب فرض، المقاسمة أو ثلث الباقي بعد صاحب الفرض، أو سدس جميع المال. نشوف إيه اللي يريحه، من يورث الإخوة مع الجد. يقول هو معهم كأحدهم، فإن لم يكن معه صاحب فرض فله خير أمرين: المقاسمة، يبقى واحد منهم، أو ثلث جميع المال. إيه اللي يبقى له أحظ نحسبه له؟ وإن كان يعني صح فرض فله خير ثلاثة أمور: المقاسمة أو الثلث الباقي بعد صاحب الفرض، أو سدس جميع الإيه؟ المال. يعني إذا قالوا ينظر في جميع الأحوال إلى الأحظ بالنسبة للإيه؟ والأريح والأصح. ولهذا صارت من أسهل المسائل في التركات الجد مع الإخوة، ومن أصعب المسائل في التركات الجد مع الإخوة. فإن ورثته استلم بقى، هتعمل مسائل عديدة، ترجع تقسم على ثلاث أقسام وتشوف بقى الأحظ له هيمشي فين، وإذا ما ورثته فقد ورحته الصراحة. الإيه؟ ما هي ثلاثة أقوال، هو معاه جمع من إخوة، معاه رجلين، معاه ثلاثة، معاه أربعة من الإخوة، يبقى نعتبر هو أخ من الإخوة خلاص. ورجل مات عن أربع إخوة، يبقى إيه؟ كل واحد الربع. ده قول. طيب هيبقى معاه مثلا صاحب، معاه صاحب فرض في الحالة دي، هنشوف إما المقاسمة نسوم على أربعة، أو ثلث جميع الباقي، أو ثلث جميع الباقي. نشوف بعد ما ياخد اصحاب الفروض فرضهم ونديله الثلث، ده افضل له ولا يبقى راجل منهم؟ لو نديله الثلث ولا يبقى راجل منهم؟ لو معاه واحد بس هيبقى احسن له. ايه؟ يبقى احسن له، يبقى راس براس، يبقى نص ونص. لو معاه 15 نقول له يا عم خد الثلث وايه وفك، احسن لك، وهم بقى يتقسموا في الايه؟ في كذا. نعم. طيب، فان لم يبقى غيره اخذه وسقطوا الا في الاكدريه، وهي زوج وام وجد واخت لابوين او لاب، زوج وام وجد واخت لابوين او لاب، فللزوج نصف وللام ثلث طبعا زوج نصف ليه؟ لعدم وجود فرع الوارث. والأم لها الثلث ليه؟ لعدم وجود الجمع من الإخوة. والجد له السدس فرضه. وللأخت نصف الأخت الأب فتعول إلى تسعة. ثم يقسم نصيب الجد والأخت بينهما وهو أربعة على ثلاثة فتصح من 27. طبعا ديت ستفهم إذا جينا لمسألة الحساب. ولا يعول في مسائل الجد ولا يفرض لأخت معه ابتداء إلا فيها إلا في هذه المسألة تسمى المسألة الأكدرية. وإذا كان مع الشقيق ولد أب عده على الجد ثم أخذ ما حصل له وتأخذ أنثى لأبوين تمام فرضها والبقية لولد الأب. يعني هذه تأتي في القسمة. لكن على كل كما قلنا إذا هذا كله على قول من يورث الجد مع الأخوة. فصل. حجب الحرمان لا يدخل على الزوجين والأبوين والوالدين. دراسة الحجب. والحجب إما أن يكون حرمان حجب حرمان وإما يكون حجب نقصان. حجب حرمان فلا يرث أبدا إذا حجب. حجب نقصان أي ينقص قدره بوجود بعض الورثة. حجب الحرمان يدخل على أصناف دون أصناف. العم مثلا ممكن يحرم ممكن لا يحرم. الأخ مثلا ممكن يحرم أو لا يحرم. هناك أصناف لا يمكن تحرم أبدا. الزوجان فلا يمكن حرمان الزوجين أبدا لا زوج ولا زوجة. نعم ينزل نصيب الزوج من النصف إلى الربع، نصيب الزوجة من الربع إلى النصف إلى الثمن اللي هو حاجب نقصان، لكن حرمان لا. والأبوان والولد، الولد المراد به الذكر والأنثى يعني لا يمكن البنت تحرم، لا يمكن الولد يحرم، لا يمكن الأب يحرم ولا الأم تحرم ولا الزوج ولا الزوج. يبقى تحفظ كده، يبقى عندنا لا يدخل حجب الحرمان على لا الزوجين ولا الأبوين ولا الولد سواء كان ذكر أو أنثى، لكن ممكن ينقص القدر. ويسقط الجد بالأبي لأنه هو جهة واحدة فالأقرب يحجب الأب. فالجد ما يرث مع الأب أبدا، لا يرث الجد مع الإيه؟ مع الأب. وكل جد وابن أبعد بأقرب، يعني القاعدة أن كل جد كل أب أبعد بأقرب، يعني لو جد أقرب وجد أبعد فالجد الأقرب يحجب الجد الأبعد. أنت عندك جد سادس وعندك جد ثالث فالثالث يحجب السادس. نعم. وكل جدة بأم كذلك، أي جدة محجوبة بالإيه؟ بالأم. القاعدة عندنا إن الجهة لما تكون واحدة فالأقرب يحجب الإيه؟ يحجب الأبعد. والقرب منهن تحجب البعد مطلقا، لا أبا أمي أو أم أبيه، ولا يرث إلا ثلاث أم أم يعني من الجدات، أم أم وأم أب وأم أبي أب. وإن علونا أمومة أم الأم عند عدم وجود الأم، أم الأب، أم أبي الأب، أم أبي الإيه؟ الأب. ولذات قرابتين مع ذات قرابة قال وإن علونا أمومة ولذات قرابتين مع ذات قرابة ثلث السدس. ولذات قرابتين مع ذات قرابة يعني اللي لها قرابتان من جهتين، يعني هذه ترث مع ذات القرابة ثلث السدس. ويسقط ولد الأبوين بابن وإن نزل وأب. ولد الأبوين يسقط بابن، ولد الأبوين اللي هو إيه؟ ولد الأبوين اللي هو الأخ الشقيق بيسقط بإيه؟ بابن. وإن نزل يعني وابن ابن وكذا وأب فيسقط بالأب اتفاقا، إنما الخلاف في الجد لكن مع الأب مارث الأخ، هذا اتفاق. أما مع الجد هو الذي وقع فيه النزاع. وولد الأب بهؤلاء، أي ويسقط ولد الأب بهؤلاء طبعا من باب أولى، يعني بالابن وهكذا وابن الابن والأب. وولد الأب بهؤلاء وأخ لأبوين، يعني الأخ الشقيق يحجب الأخ الأب. وابن أخ بهؤلاء من باب أولى أيضا، وجد يسقط بالجد ابن الأخ، إنما الأخ هو اللي فيه خلاف مع الجد. وولد الأم بولد، ولد الأم بيسقط أيضا بولد، ووالد ابن، طبعا الأخ الأم لا يرث مع الأبناء، ووالد ابن وإن نزل، وأب وأبيه وإن عاد. ولهذا ولد الأم يرث كلالة حيث لا أصل ولا فرع، حيث لا أصل ولا فرع. ومن لا يرث لمانع فيه لا يحجب، ومن لا يرث لمانع فيه، من لا يرث لمانع فيه زي ايه؟ الموانع السابقة. نعم، لا يحجب يعني ايه؟ ولا لا يحجب؟ لا يحجب، لأنه محجوب أصلا. يبقى نعم، وما لا يرث لمانع هذا لا يحجب، لا يحجب يعني لا يحجب غيره، لأنه ملغى أصلا، لأنه ملغى. فمثلا الابن الكافر، الابن الكافر ما يحجب الأخ، رجل مات عن أخ وابن، ولكن هذا الابن كافر. لو كان الابن مسلما لحجب من؟ لحجب الأخ، لكن لما كان الابن كافرا لا يحجب. فصل. نعم. جدا
من
جد
الأم، هل يعتبر جدا من جد الأب؟ دي فرض يعني جدا أم أم.
دي حسب هو الميت، الميت المرأة هيبقى تبعها من؟ لا، من جهة، من جهة أبيه اللي ترث، من جهة أبيه. لا، من جهة أمه ما ترث. نعم. مالها؟ مات وترك
أب وأم وأم.
إذا ترك أب، إذا ترك أب وأم 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 له.
لا، أم أب وأم
أم. طيب خلاص، الأب هنا إذا ترك أبا خلاص الأب أخذ، بيحجب الجدات أصلا والجدود مع الأب، خلاص ما في ما إيه ما في خلاص. فصل. والعصبة يأخذ ما، أنت عندك جدة طلعت؟ أنت عندك ست جدة؟ فصل. والعصبة يأخذ ما أبقت الفروض، العصبة يأخذ ما أبقت الفروض، ولهذا العصبة ما نعطي العصبة نصيبا إلا بعد أصحاب الفروض. مات عن زوجة وابن وبنت، فمن صاحب الفرض هذه المسألة؟ الزوجة بس، اللي هي هيبقى لها كام؟ الثمن وجود الفرع الوارث. طيب البنت ما هي صاحبة فرض؟ صاحبة فرض، ولكن وجود الأخ لها عصبة، يبقى ايه؟ عندي ثمن، والباقي للابن والبنت اللي ذكر حظي الأنثى. يبقى المسألة من ثمانية، البنت تأخذ واحد من ثمانية، هتبقى سبعة هتقسم على اثنين، طبعا دي يحصل فيها انكسار فتصحح. والعصبة يأخذ ما أبقت الفروض، وإن لم يبق شيء سقط مطلقا. خلي بالك، صاحب الفرض لا يسقط أبدا، لا بياخد فرضه، إنما العصبة ما أبقت الفروض. طب إذا لم تبق الفروض ليس له شيء. طب إذا لم تبق الفروض للابن شيئا، هذا لا يكون أبدا، احنا قلنا ان الابن لا يمكن يحرم, لا يمكن يحرم. طب اذا ما ابقت الفروض العام يمشي الحال؟ يمشي الحال, يمشي الحال, لان العام ليس اصلا. طب اذا ما ابقت الفروض للزوج او الزوجه؟ لا يمكن, لا يمكن, صح, فرض اصلا ما يكون عصبه. نعم, والعصبه ياخذ ما ابقت الفروض وان لم يبق شيء سقط مطلقا, وان انفرد اخذ جميع المال. يبقى العصبه طرد ان ياخذ جميع المال اذا انفرد, وطرد ان لا ياخذ شيئا اذا لم تبق له الفروض شيئا. لكن للجد والابي ثلاث حالات, فيرثان بالتعصيب فقط مع عدم الولد, ولد الابن ياخذ بالتعصيب لانه ما فيش ولد اصلا ولا ولد ابن, وبالفرض فقط مع ذكوريته, ذكورية مين؟ الولد, ولد الابن مع الذكر, وبالفرض والتعصيب مع انوثيته, يعني لو كان الميت تاركا انثى. يبقى هنا الاب والجد هياخد كل الايه؟ هل بتعصيب فقط مع مع عدم الولد ولد الابن, اذا ما في ولد بياخد كل التعصيب, يبقى تعصيب ملوش فروض, كله تعصيب. اذا في ولد ذكر يبقى هياخد ايه؟ بالفرض. طب في بنت وانثى يبقى ياخذ بالفرض وبالتعصيب. يبقى ترى ان ياخذه بالتعصيب, وترى ان ياخذه بالفرض, وترى ان يجمع بينهما. متى ياخذه بالتعصيب؟ اذا ما في ولد ولا ولد ولد. ومتى ياخذه بالفرض مع الولد الذكر؟ ومتى ياخذه بالفرض والتعصيب؟ نعم. واخت فاكثر مع بنت او بنت ابن. طبعا الكلام ده كله احنا بنقراه في المساجد بس, لكن هتطلع بره خارج هذا عشان تقسم تركه زي كده, الكلام ده تروح بقى تقسمه في البيت عندك, لكن الحاج متولي هو اللي بيقسم على طول كده. البنات ما تاخدش, العيال دي مش عارف ايه كذا. هذا الذي يحصل في دنيا الناس, يعني قل هذا للاسف الشديد. واخت ولهذا, ولهذا يوم يسلط الله عليك من هو اكبر ايه منك, خد حق اختك, يوم يجي لك حاكم ياخد حقك. خد بالك, ارحل تم ترحل انت, والجزاء من جنس العمل. إن الله لا يغير بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا أعطيت الحقوق, أعطيت الحقوق, إذا أعطيت الحقوق أعطيت الحقوق. وأخت فأكثر مع بنت, أخت فأكثر مع بنت أو بنت ابن فأكثر يرثن ما فضل. فالبنت لها نصف, ولو موجود عشرة بنت ابن كلهن يشتركن في السدس تكملة الثلثين. والابن وابنه والأخ لأبوين أو لأب يعصبون أخواتهم. والابن وابنه, يعني الابن وابن الابن, والأخ لأبوين الشقيق أو لأب يعصبون أخواته. فللذكر مثل حظ الأنثيين. خلاص, يعني الابن مع أخته, ابن الابن مع أخته, الأخ الشقيق مع أخت, كل دول يرثن بالتعصيب, يرثون بالتعصيب للذكر بصحاب الايه الانثيين. مش ابن الابن مع الابن, لا, يعني الابن اذا وجد مع اخته, ابن الابن اذا لم يكن الابن, وهكذا. ومتى كان العاصب عما او ابنه او ابن اخ انفرض بالارث دون اخواته. يا سلام, يا سلام, رحم الله العلماء. متى كان العاصب عمن؟ يبقى عندي الابن او ابن الابن او الاخوة لأشقة او الاخوة لأب, دول بيعصبوا اخواتهم. يعني ايه بيعصبوا اخواتهم؟ يعني البنت بترث مع اخوه للذكر بصحاب الانثيين. طيب مات عن عم وعمه, عن ابن عم وابن عم, عن ابن اخ واخت, هيبقى الذكر بصحاب الانثيين. ها, يعني ابن اخ واخته, ابن اخ الارث. طبعا اخ واخت مات عن أخ وأخت، مات عن ابن أخ وأخت، ها قول. ها لا اقصد ان اخ واخته، يعني ابن الاخ بنت الاخ، ها بنت الاخ لا تعرف ليه ما الاخ والاخت، ما هو الاول رجل ذكر يبقى الاخ ازاي يعني يبقى ده التعليل. ها العصبة في الابناء والبنات والإخوة والأخوات، ده العصب. أما وطبعا ابن الأخ، بنت الأخ، ابن الأخ وأخته، نزلنا من تحت الأخ. إذا نزلنا من تحت الأخ فارس الذكر فقط، مع الأخ خلاص الأخ يمشي مع أخته تمام، انما هننزل تحت الاخ خلاص انتهت، لا يرث الا الذكر فقط. قال صلى الله عليه وسلم في الاول رجل ايه ذكر، انما الابن مع اخت. طب ابن الابن اخته بقى عصب. طيب ابن 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 الابن اخته عصب. عصب يبقى سلسلة الأبناء تنزل تحت مع الأخوات، مع أخواتهم يعني، سلسلة الإخوة بس الأخ وأخته، فترث الأخت مع الأخ تنزل يبقى الأخ بس. واضح؟ طب الأعمام، العم ده اللي هو يبقى هو الأخ. طب عم اللي ميت يبارس العم فقط، ما تكون معه أخته لأنها من إيه؟ نعم عم. فيبقى الابن وابنه والأخ لأبوين أو لاب يعصبون أخوته. ومتى كان العاصم عما أو ابنه أو ابن أخ انفرض بالإرث دون أخوات. واضح يا أخواني؟ يبقى من الذي يحصل فيه من التعصب؟ دي معلومة مهمة جدا، لأن أصلا من أشكل المسائل في الحج الإخوة والأخوات، إنما معروف الإخوة والأمة هو كله بيارس مع بعضه، الأبناء مع البنات تعصيب، لكن المشكلة فين؟ الإخوة مع الأخوات برضه تعصيب، لكن المشكلة بتنزل فين؟ تنزل عن هذا، عن الإخوة. فلو مات رجل عنده مثلا ابن أخ أو ابن ابن أخ وأخته معه كذلك، هنا يرث الذكر فقط، هنا يرث الذكر ايه فقط. نعم يا عبد الرحمن. ايه مائلات من الاناث؟ نعم واضح يا اخواني. نعم هي متلخص، احنا بنقرا دلوقتي في تلخيص التلخيص، تلخيص التلخيص. او قالك واخت فاكثر مع بنت او بنت ابن فاكثر، سيبك منتي، احنا بقى عايزين في الايه التعصيب، الابن وابنه والاخ لابوين او لاب يعصبون اخواتهم فللذكر مثل حظ الأنثيين. ومتى كان العصب عما أو ابنه أو ابن آخر انفرض بإذن دون أخواته. يعني هنقول إيه؟ ممكن نقول كده، هنقول إن الابن مع أخته وابن الابن وإن نزل مع أخته عصبة، ده فرع الابن. اثنين، الأخ شقيقا كان أو لأب مع أخته عصبة، وأما ابن الأخ وإن نزل فيرث وحده، ما ترث مع أخته. وكذلك العم، فما ترث معه أخته، العم ما ترث معه أخته. وإن عدمت عصبة النسب ورث المولى المعتق مطلقا، يعني المولى المعتق يرث هذا الذي اعتقه إذا لم يكن له عصبة، ثم عصبته الذكور الأقرب فالأقرب كالنسب. إن عدمت عصبة النسب ورث المولى المعتق مطلقا، ثم عصبته، عصبة المولى يعني الذكور مش الإناث، العصبة الذكور ليس الإناث، الأقرب فالأقرب كالنسب، يعني الابن أو بعديه يبقى الأخ، بعديه يبقى العم، وهكذا. طيب، فصل. نوقف عشان مخوكوا إيه ما كويس، خمس صفحات في الموريس هم ده تمام. لا، صبورة صبورة قال شيخنا الفوزان حفظه الله، قالوا له كده، قالوا له يا شيخ صبورة، طبعا منع بشدة، قالك انت لو قابلك واحد في الشارع سألك عم سلام رسول صبورة السلام اجيب صبورة وكذا، انت على طول لازم انت برمجة في رأسك، لازم رأسك كده ايه تبرمج المسائل على طول، هذه اهدا تعمل بصبورة زي اللي بيعمل كده، واحد اثنين خد بالك، خلي خمسة في مخك والسادس والسابع تعمل له بقى كده، فبيعلم البلاد، يعلم البلاد. لكن خليك ايه تعرف، احنا لسه ما وصلناش اصلا الصبورة، يعني كل دي قواعد نظرية، لكن ده بقى مثلا تحتاج بقى في مسائل العول والرد وكلام من ده وتصحيح المسائل دي بقى، انت اللي هي صحيح تحتاج الى صبور، يعني لو انت عايز تقول صبورة يعني انت. لا ما نستعملش احنا الصبور، لا نستعمل الصبور، لا نستعمله. يقول في أي كتب الحديث ورد قول النبي لبريرة إنما أنا شافع، عند البخاري أظن، عند البخاري وعند أصحاب السنن، قال تشفع وتأمر يا رسول الله، قال بل أشفع، قالت لا حاجة لي فيه، بالغالب أظن عند البخاري وعند أصحاب السنن حديث، يعني حديث مغيث عند البخاري وعند بعض أصحاب السنن. يقول شرط الوقت في الرئاسة بأربع سنوات شرط فاسد، فهل يفسد العقد أم يفسد فقط مع صحة البيع؟ يا أخي ما تلبخ، الله ينجحك، إيه اللي جاب هذا للبيع؟ أما الإمامة جاب الباطل، جاب الحق، جاب أي حاجة، صار إماما صحيح إمامته، إلا أن يكون كافرا أو مجنونا ما له عقل فليس إماما. فالإمامة مستثناة، تيجي بأي حاجة تقولش بقى شرط كذا وشرط كذا وشرط كذا، في الإمام إذا تغلب، جاب انتخابات، جاب الضرب، جاب أي حاجة، هذا تثبت له إمامته. إنما الحزبيون هم الذين يقولون هذا الآن، لأنهم يتلاعبون، يتلاعبون بالأمور الشرعية، هم الذين يقولون هذا الآن، يقولون هذا الآن بعدما أوجدوا الانتخابات وزينوها ودخلوا فيها وضللوا من خلفهم فيها، بعد هذا لما يريدون إسقاط الإخوان الآن ماذا يقولون الآن؟ يقولون هذا الوالي ليس شرعيا، ليس والي من جهة الشرع. ليه؟ لأنه أتى بطريقة غير مشروعة، أتى بالانتخابات وهي غير مشروعة. طب لما هي غير مشروعة لماذا مشيتم فيها أنتم من قبل؟ فدول يتلعبون بالنصوص، دول ليسوا معنا ولا مع العلماء، دول حزب سياسي اللي بيكسبوا بيلعبوا. السكندريون وهؤلاء ليسوا أصلا يتبعون علما وعلماء، لما يتبعون رأيا وآراء فقط. الآن يقولون إنه جاء هذا بغير شرع، ده بالانتخابات. طب ولما يبقى الانتخابات، الانتخابات غير شرعية، وإن الولي ما يكون شرعا بغير بالانتخابات هذه، لماذا سعيتم فيها وضللتم من خالفكم فيها؟ لماذا يعني؟ يقول بعض الإخوة يضعون مقاطع لأهل البدع مع الرد عليها لأهل السنة، فهل هذا جائز؟ نعم، إذا كان الرد الشيخ قويا، ما يكونش الرد صحيحا بس أضعف من الشبهة. إذا كان الرد الشيخ قوي، كان الرد قويا وضاحدا للشبهة، ما في بأس، بحيث يبين للناس تناقض هؤلاء وخطر هؤلاء. الصوت يا عم الشيخ سيد الصوت، فبحيث يبين تناقض هؤلاء، فيكون إيراد قولي هنا قول صاحب البدعة من باب إظهار تناقضه وكذا، لكن هذا على خلاف الأصل. الأصل لكن أنت تبين من غير إرادة شبهته، لكن إن وجدت أن المصلحة أن تظهر مثلا تناقضا، أن تظهر شيئا من هذا واضح جدا للناس، أو يفضح هذا الرجل، فلا بأس بهذا. شريطة التقنين أن يكون رده إيه؟ قويا، لأن ممكن يكون الشيخ من أهل السنة بس بيرد رد عاطفي أكثر منه علمي، أو بالمجمل العام. يعني إحنا مثلا نعرف الانتخابات حرام مثلا، أو نعرف الديمقراطية حرام، أو نعرف الحزبية حرام، في ناس ترد تحس أنها رد بترد بالعاطفة، بيرد بالأصل وخلاص، الأحزاب حرام واللي بيقولوا الأحزاب مش عارف إيه وخلاص، لكن ليس الرد العلمي. ده ممكن تكون شبه أقوى منه، ده لا يجوز عرضه، هذا لا يجوز عرضه. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.